السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وأشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل في هذا المسجد المبارك، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك خير، حيث تم تقديم الدرس إلى عصر الاثنين ابتداء من هذا الأسبوع. وأذكر نفسي وإخواني بما قدمته في الدرس الأول من أن تعلم الكبائر مشروع ويثاب عليه الإنسان، لكن بقصد أن يشتد حذره من الكبائر وأن يعظم اجتنابه للكبائر، لا أن يجرؤ على الصغائر ولا أن يفعل الصغائر، لأن الصغيرة معصية لله سبحانه وتعالى، والصغيرة مع الإصرار قد تصبح كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الجرأة على الصغيرة والاستهانة بها قد تمنع تكفيرها بالأعمال والأقوال والبلاء، كما أن الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة تجتمع على الإنسان حتى تؤثر في دينه وترين على قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب أو ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. إياكم ومحقرات الذنوب التي يراها الإنسان صغيرة بسيطة كما يقول العامة، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نستصحب هذه النية الحسنة في تعلمنا للكبائر، فتعلم الكبائر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أكبر الكبائر، ومن نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فكان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أكبر عند الله؟ أي العمل أبغض إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكان الكلام في الدرس الماضي قد وقف بنا عند الأدلة من الكتاب والسنة التي أوردها الإمام الذهبي رحمه الله، وقلنا لكم إن الذهبي رحمه الله أورد هذه الأدلة لأمرين: الأمر الأول إثبات أن من الذنوب كبائر وصغائر، والأمر الثاني إثبات فضل اجتناب الكبائر. وقد سمعنا الآية الأولى التي ذكرها الإمام الذهبي وشرحنا ما يتعلق بها، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
نعم، قال الله عز وجل في وصف الفائزين بما عند الله وهو خير وأبقى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين يجتنبون، اجتناب الكبائر كما قلنا يقتضي البعد عنها وعن مثيراتها وعن أهلها. وكيف يكون اجتناب الكبائر؟ قال العلماء: يكون بمجاهدة النفس في تركها، فإن زلت القدم وغلب الضعف فبالتوبة منها. يعني لا يلزم من اجتناب الكبائر أن الإنسان لا يفعل كبيرة، بل قد يزل، قد يضعف. طيب، إذا زل وضعف وارتكب كبيرة، هل نقول إنه لم يجتنب الكبائر وبالتالي على القول الذي رجحناه لا تكفر صغائره بالمكفرات؟ نقول لا، إنما يتحقق الاجتناب بعدم الفعل وبالتوبة منه إن وقع الفعل، وبالتوبة منه إن وقع الفعل. والذين يجتنبون كبائر الإثم، هذا عرفنا فيما تقدم. والفواحش، ما هي الفواحش؟ قال العلماء: الفاحشة كبيرة لحقها من الوصف أو المفسدة ما يجعلها أقبح. كبيرة لحقها من الوصف أو المفسدة ما يجعلها أقبح. فمثلا الزنا كبيرة من أكبر الكبائر، والزنا بحليلة الجار بامرأة الجار فاحشة. يجمع كلها أنها فواحش، لكن هنا تفحش أكثر. زنا الرجل بامرأة جاره أفحش من زناه بامرأة بعيدة، والكل كبيرة وفاحشة. وزنا الرجل بمحارمه أفحش من زناه بامرأة جاره، وزنا الرجل والعياذ بالله بأمه أفحش من زناه بعمته وخالته، والكل من كبائر الذنوب. إذن الكبيرة قد يتفاوت قبحها، وهي جنس واحد لكن يتفاوت قبحها، فيكون بعضها أقبح من بعض. الغيبة في الشارع كبيرة من كبائر الذنوب، الغيبة في المسجد أفحش، الغيبة في المسجد والإنسان صائم أفحش، الغيبة في المسجد والإنسان صائم في شهر رجب أو الأشهر الحرم كلها أفحش. إذن عرفنا هنا أن الفواحش ليست قسيمة للكبائر، وإنما وصف للكبيرة، بأنها كبيرة قد لحق بها من الوصف أو المفسدة ما يجعلها أفحش من غيرها. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، سأل الصحابة عن الزنا فقالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه إثما وعقوبة من أن يزني بامرأة جاره. ليس المقصود التهوين من زناه بامرأة بعيدة، ولكن المقصود التقبيح لزناه بامرأة جاره. فمن صفات الفائزين بما عند الله أنهم يجتنبون الكبائر كلها، ويعظم اجتنابهم لفواحش الكبائر. فدلت هذه الآية على الأمرين، على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ودلالتها هنا بالمفهوم الذين يجتنبون كبائر الإثم. مفهوم ذلك أن هناك صغائر، ولما كان لتسميتها بالكبائر فائدة. ودلت أيضا على فضل اجتناب الكبائر، وأن اجتناب الكبائر سبب للفوز بما عند الله، وهو خير وأبقى. قال العلماء: ما عند الله ليس خاصا بالدار الآخرة، بل حتى في الدنيا. الذين يجتنبون الكبائر والفواحش موعودون بأن يكون لهم نصيب مما عند الله في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة.
نعم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وقد تقدم الكلام عن ذلك. إلا اللمم، قال المفسرون اللمم هو صغائر الذنوب. وإلا هنا استثناء منقطع، لكن اللمم يعفى عنه ويغفر بالمكفرات المعلومة. أما كبائر الإثم والفواحش فلا تغفر إلا بالتوبة أو عفو الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عليه الجمهور كما قدمنا لكم الكلام في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية عند مسلم: إذا اجتنب الكبائر، فيه الدلالة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة. ما الذي يكفر؟ الذنب لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذن الذي يكفر ما هو؟ الصغائر. وفي الرواية الأخرى: إذا اجتنب الكبائر. فدل ذلك على أن هناك ذنوبا صغائر، إذ لو لم يكن هناك ذنوب صغائر لما كان لهذا الحديث معنى، وهذا لا يمكن أن يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دلت هذه الأدلة وغيرها كثير على ما ذهب إليه جماهير الأمة من أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، وأن الكبائر أبغض إلى الله، وأقبح ذنبا وأعظم إثما. إذا عرفنا ذلك سيترتب على ذلك نعم.
قال رحمه الله: فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم، فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها.
ما دمنا عرفنا ما سبق تقريره فإن هذا يقتضي منا أن نحرص حرصا شديدا عظيما على اجتناب الكبائر، ونجاهد أنفسنا على اجتناب الصغائر. وهذا يحتاج إلى أن نضبط الكبائر وأن نعرف الكبائر، فإنه كما قلنا سابقا كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ لابد أن يعرفها حتى يتقيها. وقد اختلف العلماء في ضبط الكبائر، فمن العلماء من ضبطها بالعد، عدها عدا، ومن العلماء من ضبطها بالحد. فقال بعض السلف هي أربع، بعض السلف ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه قالوا الكبائر أربع، وقال بعض السلف سبع كما قال المصنف نعم.
قال: فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، متفق عليه.
نعم، قال اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات وصفت بهذا لأنها مهلكات لو لم يعفو الله، مهلكات لو لم يعفو الله، وقد يعفو سبحانه وتعالى وهو العفو الغفور، فهن مهلكات، فهن مهلكات لفاعلهن إذا لقي الله ولم يتب منهن إلا أن يعفو الله عنه. وذكر هذه السبع فقالوا إذن الكبائر سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدها بهذا. نعم. وقال بعض السلف هي تسع لحديث سيأتينا في آخر الكتاب وصححه الحاكم والذهبي، وقيل غير ذلك، قيل هي 20، وقيل المهم أنهم حاولوا حدها بالعد، والكل احتج بحديث. ومن العلماء من حدها أو ضبطها بالحد كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع.
يشير الذهبي هنا رحمه الله إلى أن ضبطها بالعد غير صحيح، فإن ما ورد من عدها لا يراد به الحصر، وإنما للمناسبة أو لأنها من أكبر الكبائر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. هذه الرواية رواها عبد الرزاق في تفسيره، والطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب، وإسنادها صحيح. هي أقرب إلى السبع، هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. وجاء عنه أيضا: هي إلى السبعمائة، أقرب منها إلى السبع. هي إلى السبعمائة، أقرب منها إلى السبع. وهذه الرواية رواها ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والشهاب القضاعي، وإسنادها صحيح. طيب، هل بين الروايتين تضاد؟ الجواب لا، لأن من عادة العرب أن تستعمل السبعين في التكثير، وليس المراد العدد. يعني يأتيك شخص يقول يا أخي سافر معي آخر الأسبوع، فتعتذر له تقول يا أخي ما أستطيع، فيأتيك مرة ثانية يقول يا أخي سافر معي آخر الأسبوع، فتعتذر له تقول يا أخي ما أستطيع، يأتيك مرة ثالثة يقول يا أخي سافر معي آخر أسبوع، تقول له والله يا أخي لو كلمتني 70 مرة لن أسافر. المقصود التكثير، أنك مهما قلت فلن أسافر. فالمراد بالسبعين هنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما التكثير، بدليل الرواية الأخرى هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، أي أنها كثيرة ليست 7، ولا تحاط بعد، وإنما يضبطها الحد كما سيأتي. ولذلك قال الذهبي، نعم،
قال رحمه الله: وصدق والله ابن عباس رضي الله عنه، والحديث فما فيه حصر للكبائر.
نعم، الحديث ليس في حصر الكبائر بدليل اختلافها في بعض الأحاديث وذكر كبائر أخرى لم تذكر في هذا الحديث، فهو إما للمناسبة وإما لأنها أكبر الكبائر أو نحو ذلك. نعم،
قال رحمه الله: والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة.
نعم، هذا ضبطها بالحد. ما هي الكبيرة؟ كل حوب، والحوب هو الإثم، وأيضا يفتح لغة بعض العرب بضم الحاء ولغة بعض العرب بفتح الحاء، يقال حوب ويقال حوب، وهو الإثم، كل إثم فيه حد في الدنيا كالقتل فيه القصاص، والزنا والسرقة فيهما الحد، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد وحرمان من الجنة ودخول النار ونحو ذلك، أو لعن فاعله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة. ويزاد على هذا الحد: أو جاء في النصوص لفظ، أو جاء في النصوص تسميتها كبيرة، أو جاء في النصوص تسميتها كبيرة، أو جاء لفظ يدل على كبرها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، هذا اللفظ يدل على أنها كبيرة، أو نفي الإيمان عن فاعلها، أو نفي الإيمان عن فاعلها، فإن نفي الإيمان عن الفاعل إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي للإيمان الواجب، نفي للإيمان الواجب، أي أنه لم يأتي بما يجب عليه في إيمانه، ولا يكون نفي الإيمان في صغيرة أبدا، لا يكون نفي الإيمان في صغيرة أبدا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس جدا جدا في هذا الضابط في مجموع الفتاوى في المجلد 11، كلام نفيس بديع جدا جدا عن هذا الضابط في مجموع الفتاوى في المجلد 11. فإن أردت الاقتصار فقل: الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. إن أردت الاختصار قل كبير كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وإن شئت الاختصار أكثر فقل الكبيرة كل ذنب رتب عليه الوعيد في الآخرة بعينه، وإلا الوعيد العام على الذنوب يشمل الذنوب كلها، لكن بعينه. لما نقول هذا؟ لأن كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا جاء فيه وعيد في الآخرة، فإذا يكفي أن تقول كل ذنب رتب عليه وعيد في الآخرة. وإن أردت الدقة فقل ما ذكره الذهبي مع ما زدنا عليه، فهذا دقيق في ضبط يعني الكبائر، لا يخرج عنه شيء. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض.
لا بد أن تعلم أيها المبارك أن الكبائر ليست على درجة واحدة، بل تتفاوت في القبح وعظم الذنب. وغضب الرب سبحانه وتعالى، فبعضها أقبح من بعض، وبعضها أعظم إثما من بعض. فالشرك بالله لا تدانيه كبيرة، لا تدانيه كبيرة، بل هو أكبر الذنوب على الإطلاق، أقبحها وأعظمها إثما كما سيأتي إن شاء الله، وهو أعظم ذنب يغضب الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من غضب الله. ثم إن الكبيرة نفسها تتفاوت في القبح والإثم كما ذكرنا سابقا، وذلك العلماء يقولون إن الكبائر تنقسم إلى أكبر ووسط وكبيرة، ما تنقسم إلى صغيرة. أكبر هي أكبر الكبائر، ووسط متوسطة، وكبيرة دون الوسط، والذي يدل على ذلك هو الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أعد الشرك من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا؟
نعم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشرك من أكبر الكبائر مع أنه بالإجماع لا يدانيه ذنب، بل هو أغلظ، وسيأتي إن شاء الله الكلام يعني عنه. فدل ذلك على أن الكبائر تتفاوت قبحا وإثما وإغضابا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نعم.
وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا بد من الجمع بين النصوص.
نعم. ولا يمكن الجمع بين النصوص إلا إذا ضبطنا الكبائر بالحد، ضبطنا الكبائر بالحد، وعلمنا أن بعضها أغلظ من بعض. نعم.
قال رحمه الله:
لأن الذي لا يفهم هذا يزل، فهناك من يقول إن مرتكب الكبيرة لا يغفر الله له لأن من الكبائر الشرك، والشرك لا يغفره الله لمن وافى الله وهو عليه، وسيأتي الكلام عن هذا، وهذا زلل عظيم، وهذا زلل عظيم. ومن الناس من يهون من شأن الشرك وأن الله قد يغفره ويقول بحسب النية، بحسب النية، الله أعلم بنيتي. تأتي تقول يا أخي هذا شرك، أنت تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تقف عند صاحب القبر تضع عنده حاجتك، قال بحسب النية. وهذا أيضا خطأ. وقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون النصوص ولا يضربون بعضها ببعض، بخلاف أهل البدع فإنهم يأخذون طرفا من النصوص دون الطرف. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، ولذلك قلنا إن تعليم الناس الكبائر وتعلم الكبائر سنة. يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، هذا للتغليظ في شأن قول الزور، ليس لأنه أغلظ من الشرك يا إخوة، ولكن لأن تهاون الناس فيه أعظم. فالمسلم قد يجتنب الشرك اجتنابا عظيما، لكنه قد يتهاون في قول الزور، ولا سيما إذا كان هناك مبالغ عالية. الناس قد يصبرون عند المبالغ اليسيرة، لكن المبالغ الكبيرة قد تجعلهم يتساهلون حتى في يعني الكبائر. وذكرت لكم مرة أن أحد الناس استفتاني في معاملة، فقلت له: يا أخي حرام حرام. قال: يا شيخ هذه 70 مليون. قلت له: والله لو 700 مليون هل تتحمل لعنة الله من أجلها؟ قال: لا. قلت: إذن الحديث يقول كذا وكذا. قال: أعوذ بالله. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وهو متكئ ثم جلس، تعظيما لشأن ما سيقول؟ فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. النبي صلى الله عليه وسلم من العادة أن يكرر ثلاثا، لكن هنا كرر وكرر 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 حتى أشفق عليه الصحابة وقالوا ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. وإراد الذهبي لهذا يريد أن يقول لك إن الأحاديث التي وردت فيها الكبائر بالعد ليس هذا حصرا للكبائر، لأن حديث اجتنبوا السبع الموبقات ما ورد فيه قول الزور، ما ورد فيه قول الزور وشهادة الزور، ولا ورد فيه حقوق الوالدين. فدل ذلك على ما تقرر من أن الذكر بالعد أو بالأسماء في الأحاديث ليس للحصر، وإنما لأسباب دعت لذلك. وإنما تضبط الكبائر بالحد. لعلنا نقف عند هذه النقطة لنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم بذكر الكبائر. وكما قلت يا إخوة في الشرح، لن ننقص الشرح عن أدنى الكمال الواجب ولن نتوسع حتى نستطيع أن نفهم ولا نطيل بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما جمعتنا في مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا متجاورين، اجمعنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا وجيراننا في الفردوس الأعلى أجمعين مجاورين لحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع وشرح صدور الجميع وعاف الجميع وشفى الجميع وحقق أمان الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.